بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى، وقراءتنا ما زالت في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه 40 سنة. وأصل التيه في اللغة الحيرة، يقال منه تاه يتيه تيها وتوها، إذا تحير وتيهته وتوهته بالياء والواو، والياء أكثر. والأرض التيهاء التي لا يهتدى فيها، وأرض تيه وأرض تيه وتيهاء. ومنها قال: تيه أتاويه على السقاط.
تيه أتاويه على السقاط. نعم.
وقال آخر:
بتيهاء كأنها
قفز، والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا
بيوضه،
قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها. فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة، قيل في قدر 6 فراسخ يومهم وليلتهم، فيصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا، وكانوا سيارة لا قرار لهم. واختلف هل كان معهم موسى وهارون، فقيل لا، لأن التيه عقوبة، وكانت سنو التيه بعدد أيام العجل، فقوبلوا على كل يوم سنة. وقد قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وقيل كان معهم، لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. ومعنى محرمة أي إنهم ممنوعون من دخولها، كما يقال: حرم الله وجهك على النار وحرمت عليك دخول الدار. فهو تحريم منع لا تحريم شرع، عن أكثر أهل التفسير، كما قال الشاعر: جالت لتصرعني فقلت لها: أقصري إن امرئ
صرعي عليك
حرام، أي أنا فارس فلا يمكنك صرعي. وقال أبو علي: يجوز أن يكون تحريم تعبد. ويقال: كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ الجواب: قال أبو علي: قد يكون ذلك،
هذا التيه جعله الله عز وجل، هذا التيه جعل عقوبة عليهم، وهو الحيرة، يتيهون في الأرض حيارة لا يستطيعون الخروج من هنا أو من هناك، مثل الذي يصاب في عقله بشيء ويتأثر بشيء، فإنه يسير في جوانب المكان ولا يهتدي الخروج من ذلك. هكذا كانوا. وهنا يورد إيرادا فيقول ويقال: كيف يجوز على جماعات كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدون الخروج منها؟ كيف لا يهتدي هؤلاء الخروج من هذا المكان؟ يعني تخيل أننا في هذه البلدة أو في هذه القرية أو في هذا المكان لا نهتدي للخروج منها لنعود إلى بلادنا أو لنذهب إلى مكان آخر، كيف هذا؟ والمسافة والمدة طويلة، على مدار 40 سنة، على مدار 40 سنة، هذا التيه 40 سنة لا يهتدون، كيف يسيرون؟ نعم، ولكن الله على كل شيء قدير. نعم.
الجواب: قال أبو علي: قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردهم إلى المكان الذي ابتدأوا منه، وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة.
نعم، هذا ليس على الله بعزيز، والله عز وجل قادر على كل شيء، وقد يصيب الإنسان من هذه الأمور ما يحتار في لبس ثوبه، نعم، والاهتداء إلى سريره. نعم.
40 ظرف زمان سبحان للتيه.
الله، هذا يدل عليه يعني من عدة أيام قريب لي، والعادة يصلي الفجر ويأتي بخبز ويعود إلى بيته، تعد له امرأته الفطور ويفطر وكذا ثم ينام، هذه العادة دائما عنده. ذهب، قام من النوم وذهب وأتى بالخبز وجاء وعدت امرأته له الفطور، كل هذا خارج نطاق الخدمة، أصيب في مخه بشيء كنزيف وفصل، حتى هو نفسه يقول أنا ما أدري أنا صليت ولا ما صليت، ولا أدري رحت المخبز ولا ما رحت، ولا أدري أفطرت ولا ما أفطرت. فلما رأت زوجته بعد ذلك يتصرف تصرفات عشوائية غير متزنة، فذهبوا به إلى الدكتور فأجريت له عملية فورا. فممكن إنسان حتى يمشي وكذا بس ما يدري وفين رايح وماذا يصنع، فليس ذلك على الله عز وجل، فهذه عقوبة، ولعل مثل هذا مثل تلك العقوبة تكون من جنس العمل النفسي. فلما أنهم لم يمتثلوا موسى عليه السلام وينفذوا كلامه ويدخلوا الأرض المقدسة كما أمرهم موسى عليه السلام، أصيبوا بهذا الأمر عقوبة لهم. نعم، كان لا ينبغي لهم أن يلتفتوا عن أمر موسى ولا أن يعرضوا عن أمر موسى، فكان الجزاء من جنس العمل. نعم.
40 ظرف زمان للتيه، في قول الحسن وقتادة قال ولم يدخلها أحد منهم، فالوقوف على هذا عليهم. وقال الربيع بن أنس وغيره أن 40 سنة ظرف للتحريم، فالوقوف على هذا على أربعين سنة.
فالوقف محرمة عليهم 40 سنة، ويبقى يتون في الأرض إنشاء أسلوب آخر. إذا عاد الظرف على التحريم يبقى الوقف يكون فإنها محرمة عليهم 40 سنة. طيب، وإذا كان الظرف هذا متعلق بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض. نعم.
فعلى الأول إنما دخلها أولادهم، وقاله ابن عباس، ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب، فخرج يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها ولم يبق منهم. وعلى الثاني فمن بقي منهم بعد 40 سنة دخلوها. وروي عن ابن عباس أن موسى وهارون ماتا في التيه. وقال غيره ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين، وفيها حبست عليهم الشمس حتى دخل المدينة، وفيها أحرق الذي وجد الغلول عنده، وكانت تنزل من السماء إذا غنموا نار بيضاء فتأكل الغنائم، وكان ذلك دليلا على قبولها، فإن كان فيها غلول لم تأكله، وجاءت السباع والوحوش فأكلته، فنزلت النار فلم تأكل ما غنموا، فقال إن فيكم الغلول، فلتبايعني كل قبيلة، فبايعته فلسقت يد رجل منهم بيده، فقال فيكم الغلول، فليبايعني كل رجل منكم، فبايعوه رجلا رجلا حتى لسقت
يد رجل منهم
بيده، فقال عندك الغلول، فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب، فنزلت النار فأكلت الغنائم، وكانت نارا بيضاء.
هذه كانت السنة الكونية، أن هذه الأمم لم يبح لها الغنائم وإنما كانت تجمع الغنائم، فإذا نزلت نار فحرقتها هذا دل على قبول الله عز وجل وإلا فلا. وذكر هذه القصة. نعم.
وكانت نارا بيضاء مثل الفضة، لها حفيف أي صوت مثل صوت الشجر، وجناح الطائر فيما يذكرون. فذكروا أنه أحرق الغال ومتاعه بغور يقال له الآن غور عاجر، عرف باسم الغال وكان اسمه عاجرا. قلت ويستفاد من هذا عقوبة الغال قبلنا، وقد تقدم حكمه في ملتنا وبيان ما
أما إحراقه هو فليس في شريعتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا ربنا. وأما إحراق متاعه فإذا رأى الإمام أن يحرق متاعه فلا بأس، فيكون التعذير بهذا بحرق ماله هذا لا بأس، أما حرقه هو ليس في شريعته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
وقد تقدم حكمه في ملتنا، وبيان من بهم من اسم النبي والغال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء، أي الحديث، أخرجه مسلم. وفيه قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه.
والله قال على كل شيء قدير، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه، بقيت الشمس حتى لا تغرب، بقيت الشمس حتى فتح الله عليه. هذه آية من آيات الله، فالكون كله بيده سبحانه وتعالى، الكون كله بيده. تخيل شمس ستغرب الآن تتأخر ساعة، حبست الشمس حتى فتح الله عز وجل عليه، والله قادر على أن يفتح عليه من غير حاجة إلى هذا، لكن لتظهر قدرته سبحانه وتعالى. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار بتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، يعني هناك من أخذ من الغنائم قبل قسمتها، فليبيعني من كل قبيلة رجل، فبايعوا الحديث. قال فلسقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول، وذكر نحو ما تقدم. قال علماؤنا، نعم،
قال علماؤنا والحكمة في حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء.
هذا يوشع بن نون صاحب موسى عليه السلام، وهو فتاه الذي كان معه حين ذهب إلى الخضر. نعم.
والحكمة في حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عشية يوم الجمعة وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح، أنه لو لم تحبس عليه حرم أو حرم عليه القتال لأجل السبت، ويعلم به عدوهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم، فكان ذلك آية له خص بها بعد أن كانت نبوءته ثابتة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام على ما قال والله أعلم، على ما يقال والله أعلم. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله عز وجل
يعني
رأى ضعفنا،
خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. هذه الأمة جمع لها بين كثرة الأجر ووفرته وبين قلة النصب والتعب ورفع الآثار، فكنا أقصر الأمم أعمارا وأفضل الأمم أعمالا، وجمعت لنا الخيرات الكثيرة في العمل القليل. عندنا ليلة خير من ألف شهر، عندنا تقرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الأجر، عندنا جلسة من الفجر إلى الشروق كأجر حجة وعمر، عندنا ذهاب إلى قباء كعمرة، لو أنك في المدينة وذهبت تصلي في قباء كعمرة، عندنا عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو تتبع مثل هذا وضع أمر لعله يصلح خطبة طيبة، فضل الله عز وجل على هذه الأمة في مضاعفة الأجور، نجمع كذا الأعمال القليلة والأجور الكثيرة، فضل الله من ميزات هذه الأمة، من ميزات هذه الأمة. هذا موضوع خطبة طيبة نبرز فيه محاسن الإسلام في هذه الأمة العظيمة، اللي هو نجمع فقط الأعمال هذه، ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، فهذه أعمال قليلة لكن الأجور كثيرة جدا. نعم.
وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا يرد قول من قال في تأويل قوله تعالى وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها، وممن قال إن موسى عليه الصلاة والسلام
يعني في بني إسرائيل وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين بأن هذا هو تحليل الغنائم، هذا يرده لأن تحليل الغنائم لم يكن إلا في أمتنا فقط. نعم.
وممن قال إن موسى عليه الصلاة والسلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأودي وزاد وهارون، وكان خرج في التيه إلى بعض الكهوف فمات هارون فدفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا ما فعل هارون؟ فقال مات. قالوا كذبت، ولكنك قتلته لحبنا له، وكان محبا في بني إسرائيل، فأوحى الله تعالى إليه أن ينطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتا ولم تقتله، فانطلق بهم إلى قبره فنادى يا هارون، فخرج من قبره ينفض رأسه فقال أنا قاتلك؟ قال لا، ولكني مت. قال فعد إلى مضجعك، وانصرف.
كل هذه من إسرائيليات. نعم. وكل هذه الأشياء لا نصدقها حتى يثبت لنا من شرعنا الدليل على ذلك. نعم.
وقال الحسن إن موسى لم يمت بالتيه، وقال غيره وإن موسى فتح أريحاء وكان يوشع على مقدمته فقاتل الجبابرة الذين كانوا بها، ثم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم، ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق. قال الثعلبي وهو أصح الأقاويل: قلت قد روى مسلم عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صكه وفقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد
صكه ففقع عينه
صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي رب؟ ثم مه؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم قبره ووصف موضعه ورآه فيه قائما يصلي كما في حديث الإسراء، إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهورا عندهم.
ولو كان إبراز القبور هذا دليل فاضل لكانت قبور الأنبياء معلومة معروفة، لكن الحمد لله من التوحيد ألا يغلو أحد في قبر أحد، ولهذا أخفيت جل هذه القبور. وأما قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أحاطه بسياج شرعي، فقد قال لاتخذوا قبري عيدا صلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ القبر عيدا ولم يدفن في المسجد ولا إلى آخره، وحذر الأمة من الغلو في قبور الأنبياء، فقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. والناس اليوم يا إخواني يعتبرون أن رفع هذه القبور وتشييد هذه القبور من إكرام الميت، ولهذا أول شيء دعك من مسألة الأرض تأتي بالماء وما تأتي بالماء، هذه دعك من هذه، ما هذه فقط حيلة يعني مقبولة عقلا، ولا الواحد يبني عمارات الآن ويحفر في الأرض يعني أمطارا من أجل أن يقيم عمارة، ما يعجز أن يقيم قبرا. لكن الحقيقة أنهم يعتبرون هذه إهانة، وكيف أدفن أبي في التراب؟ كيف هذا؟ كيف؟ فيعتبرون أن هذه إهانة، وذلك نظرا لغياب هذه السنة العظيمة وقلة بل ندرة من يقوم بها. ولهذا صار في الناس مشهورا الدفن على هذه الطريقة التي هي تجمع عديدا من المنهيات من البناء على المقبرة ومن الكتابة عليها ومن وربما من إيقادها بالسرج. والآن ما نقول بالفروش، هناك ما هو أغلى من الفروش الآن عن طريق السراميك والرخام وغير ذلك ما هو أكثر يعني من الفروش. نعم.
ولعل ذلك لئلا يعبد والله أعلم.
نعم، ولعل ذلك لئلا يعبد. لأن دائما فتنة الشرك يا أخواني كانت هي في الصالحين والتعلق بالصالحين وصور الصالحين والقبور وكذا، هذه فتنة الشرك. فتنة الشرك ليه يتعلق الناس ويصرفون العبادة دي؟ ليه صرف حق إلى غيره؟ يظنون أن عند هذا القبر جلب نفع أو دفع ضر، فيذهبون لفضائل لكذا لكذا، ومن لم يكن له فضائل اخترعوا له فضائل. يبقى ده الملحظ اللي وقع به الشرك، هذا الملحظ اللي وقع به الشرك هو التعلق بأصحاب هذه القبور من أجل جلب نفع أو دفع ضر. أليس الله بكاف عبده؟ يعني علامة تلجؤون إلى هذا، أليس الله يكفيكم فأن يدفع الضر عنكم وأن يجلب لكم النفع وأن يجيب لكم الدعوات، أن يرزق العقيم الولد وأن يرزق الفقير المال وأن يصحح بدن المريض، أليس الله بكاف عبده؟ نعم.
ويعني بالطريق طريقة،
ولهذا جاءت الشريعة بسد كل باب يفضي إلى الشرك، أي باب يفضي إلى الشرك سدت الشريعة هذا. لعن الله يهود ونصارى تأخذ قرى أنبياء المساجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن 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 نقتدي به. ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لنا ندا، قل ما شاء الله ما شاء الله وحده. عدم التبرك بآثار الصالحين هذا منع في الأمة، ولهذا وجدنا الصحابة يفهمون هذا، فهموا هذا المراد. تقول عائشة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه قطع شجرة الرضوان التي بايع الصحابة تحتها النبي بيعة الرضوان. ابن مسعود يدخل على زوجه فيجد خيطا قد علقته فينزعه، وقال: ما هذا؟ فلما أخبرته أنها كانت في الجاهلية تترجم وكذا وكذا الأخير، قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فالصحابة سدوا هذا الباب. القبر ناداه القبر، القبر يصلي عند القبر ما يعرفه. القبر كان الصحابة لا يدخلون عند النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، بل يكتفون بالسلام عليه في الصلاة. لكن كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويعني بالطريق طريق بيت المقدس، ووقع في بعض الروايات إلى جانب الطور مكان الطريق. واختلف العلماء في تأويل لطم موسى عين ملك الموت وفقئها على أقوال، منها أنها كانت عينا متخيلة لا حقيقة، وهذا باطل، لأنه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء في صور الملائكة لا حقيقة له.
من صور الملائكة لا حقيقة له. نعم.
ومنها أنها كانت عينا معنوية وإنما فقأها بالحجة، وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها أنه عليه السلام
أبعد ما يكون. نعم.
ومنها أنه عليه السلام لم يعرف ملك الموت، وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها. وتجب المدافعة في كل هذا بكل ممكن.
هذا بكل ممكن.
وهذا وجه حسن، لأنه حقيقة في العين والصك، قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة، غير
يعني
أنه
دخل عليه ظنه رجل يتصور عليه ودخل بغير إذنه فدفع الصائل، فلما دفع فقع عينه ولا يدري من ملك الموت. نعم.
قاله الإمام أبو
لما عرف أنه ملك الموت بعد ذلك ما فعل معه مثل ما فعل في الأول، وهذا جواب ابن خزيمة، غير أنه اعترض عليه بما في الحديث، هو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: يا رب أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، فلو لم يعرفه موسى لما صدق القول من ملك الموت. وأيضا يعني يقول: أرسلتني عبد الله يريد الموت، لكن هذا أيضا يرد عليه بأنه ليس يعني هذا أنه كان يعرفه، فقد يأتي واحد يقول أنا ملك الموت وما يدريه، ولكن لا، ولهذا لما علم أنه ملك الموت وجاء وكذا وقال له ما قاله الله سبحانه وتعالى له، قال أي رب، ثم ما؟ قال ثم الموت، قال فالآن، قال فالآن. نعم، مع أنه قيل له يضع يده على متن ثور فحينئذ له بما غطت يده بكل شعرة سنة، ومع ذلك قال ثم ماذا؟ إذا موسى عليه السلام ما يكره الموت، بدليل أنه اختاره على سنين عددا، لو كان يضع يده على ثور متن ثور. ومنها أن موسى عليه السلام كان سريع الغضب، إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته، من قلنسوته، ورفع شعر بدنه، أو رفع شعر بدنه جبته، وسرعة غضبه كان سبب من صكه ملك الموت. طبعا هذا كلام باطل، فهذا طعن في موسى عليه السلام. قال ابن العربي، وهذا كما ترى فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب، رد ابن العربي هذا. ومنها وهو الصريح من هذه الأقوال أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك الموت، وأنه جاء ليقبض روحه، لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد، وعند موسى ها عندكم إيه؟ ما قد نص عليه نبينا،
ما قد نص عليه نبينا، نص عليه نبينا محمد،
يبقى محمد عندي، محمد عندكم، محمد بالرفع ولا بالنص؟
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
من أن الله لا يقبض روح الأمير حتى يخيره، فلما جاءوا على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففق عين امتحان لملك الموت، إذ لم يصرح له بالتخير. هذا طبعا هو يقول وهو الصحيح، لكن نرى أن هذا ضعيف، وأن أقرب الأقوال ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله تعالى، هذا أقرب الأقوال. لكن القرطبي يصحح، يقول أصح الأقوال، يعني أن موسى عليه السلام عرف ملك الموت وأنه جاء ليقبض روحه، لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روح من غير تخير، يعني كان ينبغي أن يخيره، لأن ما من نبي إلا وخير، لكن ولو حتى لو جاء من غير تخير فإن ملك الموت معلوم أنه لا يأتي من نفسه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وأن موسى عليه السلام أعلم من أن يعاقب ملك الموت بهذا. فالجواب الذي استحسنه ابن خزيمة هو أقرب هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. وقد ذكر المفسرون في ذلك القصة أخبارا الله أعلم بصحته، وفي الصحيح غني عنه، وكان عمر موسى 120 سنة. نعم، فروى أن يوشع رآه بعد موت في المنام فقال له كيف وجدت الموت؟ قال كشاة تسلخ وهي حية. وهذا صحيح المعنى، قال صحيح معنى، وصحيح المعنى، قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، إن للموت،
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن للموت سكرات على ما بيناه في كتاب التذكرة. وقوله فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن، والأسى الحزن، آسى أسي يأسي أسا أي حزن. قال يقولون لا تهلك، لا تهلك أسي
أسا
وتجمل
وتحمل. نعم،
وتحمل.
نعم،
وتجمل.
هذا كلام الحافظ بن حجر في حديث هذا على البخاري. طبعا ضل ناس عند هذا الحديث كما تعلمون، وردوا الحديث كله حتى ولو كان في البخاري، وردوا ذلك وقالوا هذا مما يستنكر ولا يقبل، لأن الأنبياء معصومون من هذا، وهذا لا يليق بمقام موسى عليه السلام، فردوا هذا الحديث ولم يلجأوا إلى تأويلات العلماء. فها أنت ترى القرطبية رحمه الله يذكر أقوالا ليس منها قط أن الحديث ضعيف، وإنما حديث صحيح، لكن ما تأويل ذلك؟ ما تأويل ذلك؟ لكن هؤلاء لا يقصدون تنزيه الأنبياء عما لا يليق، وإنما هم يريدون إخضاع السنة لعقولهم، فيستدلون بهذه الأمور التي قد يكون فيها اشتباه من أجل تقعيدهم، أو من أجل الاستدلال على قاعدتهم الباطلة، ويرد السنة بالعقل. هو ليس القصد منه أنه يدافع عن الأنبياء، ولأن الأنبياء معصوم من هذا أو كذا ويخافوا على جناب الأنبياء، لا لا لا، إنما يريد أن يقعد القاعدة، أن يستدل على القاعدة الكلية التي يريد أن يقعدها في الأمة، وهي إخضاع الأحاديث للعقل، فلا بد أن يمر الحديث على العقل. يبقى ما الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح ما وافق العقل ثم رواه العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. يبقى أول شيء قبل الاتصال وقبل العدالة وقبل هذا، ما أجازه العقل برواية العدل الضابط بكذا، لكن ما أجازه العقل أولا، ده القاعدة عنده. ولهذا لا يبالوا لا بخاري ولا مسلم ولا أبو هريرة ولا فلان ولا علان، وكان من هؤلاء أو من أقبح هؤلاء الذين اغتر بهم الناس زمانا، لكن يأبى الله بحكمته إلا أن يفضح كل من يعني أخفى ضلاله والحرافة قبل أن يموت، محمد الغزالي السقة، لما وضع كتابه هذا السنة بين أهل الفقه والحديث، وهذا كتاب سبحان الله العظيم ما يطيق سلفي ولا سني أن يقرأ حتى مقدمته، مقدمة يعني واحد أول ما جاء يقرأ كتاب يمكن كان 87 أو 88 تقريبا، يعني في غضون هذا يمكن 88، والله يا أخواني والله العظيم الواحد جاهد نفسه يعني مع كل سطر أن يكمل السطر الذي بعد، تخيل قمة التطاول على السنة وعلى الأئمة، يقول لك هذا البخاري هذا مسلم، يلا قولوا لنا هذا البخاري وهذا مسلم، إن أحدكم يجمع خلقه ظنهما 40 يوما ويأتي بالمدد اللي هي ظاهرة الاختلاف، يقول لك هذا البخاري ومسلم، نعمل إيه بقى؟ نأخذ بإيه هنا؟ ولو قال بي أحمد بن حنبل ولو قال بي ابن معين، انظروا إلى جرأة هذه الحميراء في كذا كذا، وهذا الصحابي الذي كان مصابا ما أدري بمرض نفسي ولا بكذا، يعني بهذه لا صحابي ولا تابعي ولا إمام ولا أحد، ما عنده جناب لأحد مطلقا، وعلى قدر ما يجد الإنسان سبحان الله من ألم ويقرأ هذا، لكنه يفرح، يفرح من جهة إيه؟ يفرح من جهة سقوط الأقنعة عن أمثال هؤلاء، لأن لو لم يكن مثل هذا الوضوح، الوضوح في بيان انحراف هؤلاء لبقي الناس يمدحون ويمدحون ويمدحون، وإن بقي المتعصبة، لكن ينفع الله عز وجل بهذا كثيرا. زي الثورة كده، زي الثورة كده، من وجه يحمد الله عز وجل أن كانت هذه، ووجه ظهر به، ظهر به كل حقيقة كل أحد، وانكشف القناع عن كثير من هؤلاء. نعم.
قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا.
وفي اسماء تعانق وقف، هنا في تعانق وقف، في ثلاث علامات كذا، قال فإنها محرمة عليهم تلاقي تعانق، وبعدين 40 سنة تلاقي إيه؟ علامة التعانق لك، يعني إذا وقفت على أحدهم فتقف عند الأخر، فتقول محرمة، محرمة عليهم 40 سنة. طيب ما تقولش بقى محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، ده أهل الأداء يعني يقولون هذا حتى يتكامل معه، لكن لو قلت قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، أو تقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، لكن لا تقف على الموضوعين معه، ده معنى تعانق الوقف، يعني تقف على الموضوعين. نعم أهل الأداء يقولون هذا، لا محرمة عليهم فتحوها، اللي هو ايه اللي محرم؟ مين اللي بياخذ؟ مين اللي بياخذ؟ يقولوا ايه؟ على مين؟ فين اليهود؟ ده دول اتباع موسى عليه السلام، وأتباع يوسف موسى كانوا يهود، كانوا مسلمين يهود دي نحلة كده زي الخوارج والسبعية عندنا، كما قال قتادة: والله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن السبائية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، ما أنزل الله بها من كتاب، ما نزل بها من كتاب ولا سنها من نبي. إذن اليهودية دي بدعة، النصرانية دي بدعة، ما دينهم الإسلام. نعم نعم هذا كما مر معنا، يعني منهم من قال هؤلاء كفروا، ومنهم من قال لا، يعني احتمل انهم يعني كان عندهم خوف وكذا فقالوا مثل هذا. نعم نعم صحيح ابن حبان في ايه؟ تمام. طيب هات على الاخوة تقرأ، هات الاسلام او هاني اقرأ. هاني هاني
قال ابن حبان رحمه الله، قال أبو حاتم: إن الله جل وعلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه، فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفسرة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق
من لم يحرم التوفيق
ولإصابة الحق. وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: أجب ربك أمر اختبار وابتلاء، لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه، كما أمر خليله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وعليه بذبح ابنه أمر اختيار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم. وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى. فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا، فرأى في داره رجلا فلم يعرفه فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي لا يتصور بها إلا الصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم. ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر إلى بيته بغير أمره جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه، للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه،
لأن هذا دفع صائل فلا حرج عليه. نعم.
فكان استعمال موسى هذا
الفعل، بل لو قتل صائلا عليه من دفع إلى بالقتل فلا حرج عليه. نعم.
فكان استعمال موسى عليه السلام هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه، أمره ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء. كما ذكرنا قبل، إذ قال الله له: قل له إن شئت فضع يدك على متن ثور الحديث.
أعد العبارة لي بعد.
قال: وأخبره بما كان من موسى فيه أمرا ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء، كما ذكرنا قبل، إذ قال الله له: قل له إن شئت فضع يدك، ذكر الحديث
اختبار آخر. نعم.
فلما علم موسى كريم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت ولم يستمهل، وقال: فالآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى.
تمام، يكره الموت ليه؟ كان يكره في الثانية لو يكره الموت. نعم،
عند تيقنه وعلمه به ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به
دون
عند تيقنه وعلمه به ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه لمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار معتمدا منه على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس.
نعم، يعني كان هذه سبحان الله يعني كانها قديمة، كان مثل هذا الكلام كان قديما. فيرد ابن حبان رحمه الله تعالى فعلا هذا الذي قاله الغزالي برأيه المنكوس وقفيقي المعكوس. نعم سبحان الله، فرجح ابن حبان ما رجح شيخه ابن خزيمة، فهو من تلامذة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، والحاكم من تلامذة ابن حبان، فالحاكم ثم ابن حبان ثم ابن خزيمة. نعم،
شيخنا هنا يقول عنهم ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه لمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار معتمدا منه على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. يعني هو بعدما ذكر يزعمون عنهم كذا ويقول هو بقى يقولون
أعتني،
وقال عنهم يقولون يعني عن أصحاب الحديث ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه لمعاني الأخبار. يعني هو
ويقولون بما
يعني هو ابن حبان الآن يرد عليهم هم إنهم يقولون هم يعني ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه يعني جهلا ممن
يبطل
لمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار معتمدا منه على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس.
الظاهر أن هذا تتمة أيضا زماء الحديث الأول، ويبدأ الكلام عنهم هم معتمدا فيما كل ما سبق على كذا، يعني أن رواة الحديث يروون ما فيه طعن الإسلام وهم لا يدرون ويتركون الفهم وكذا. وده سبحان الله لب فكرة كتاب الغزالي، ولهذا هو لماذا وضع أهل الفقه يقول السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. لماذا يقول بين الفقه والحديث؟ لأن أهل الفقه هم أضر وهم أعلم، فلما يروا أخبارا ولم يقولوا كلاما ينتقد عليه إنما نظروا في فهم النصوص أولا، فما وافق العقل وكذا أخذوه، وما خالف ردوه. أما المحدثون فببغاوات ما يعون شيئا، يذكرون أخبارا ويرون أخبارا ولا يعون ما فيه. لهذا قال بين أهل الفقه وأهل الحديث، ولذا نظر مذهب بعض الفقهاء كالحنفية مثلا في بعض المسائل في معارضة النص، يعني مثلا دية المرأة نصف دية الرجل. لا 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 لا، مش فيش حاجة اسمها دية المرأة نصف دية الرجل. الله يقول النفس بالنفس. نعم.